مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أكلمكم عن الإعداد للميلاد، يعني إعداد الله لعملية التجسد وللميلاد. طبعا ربنا من أول خطية آدم وقال إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، قال إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، يعني المولود من المرأة اللي هو السيد المسيح هيسحق رأس الحية أي الشيطان. ومع ذلك مرت آلاف السنين والحية ترفع رأسها وتتحدى البشرية وتسقط الجنس البشري حتى في عبادة الأصنام. فليه ربنا لم ينفذ وعده بالخلاص منذ أن وعد؟ يعني من أول ما وعد ليه ما نفذش الخلاص؟ طبعا لو كان على طول ما كانش الناس فهموا حاجة أبدا، هيفهموا ازاي؟ درهم بما هي عملية الفداء. يعني ايه الفداء؟ الفداء يعني بريء يموت عن مذنب، لازم يفهموا دي. يموت يعني يسفك دمه عن مذنب. بريء لا يستحق الموت من أجل قداسته، لأن الموت عقوبة الخطية، فيموت عن المذنبين اللي هم محكوم عليهم بالموت، لأن أجرة الخطية هي موت. فكان لابد من إعداد البشرية لهذا الفهم، يعلمهم ما هو الفداء، حتى إنه حينما يفديهم يؤمنون بفدائه لهم. كان لابد من إعداد فهم الناس، ولابد من إعداد الأشخاص، ولابد من إعداد الوقت، ولابد من إعداد اللغة العامة والطرق للتبشير، ولابد من إكمال الرموز والنبوات ويفهموها الناس ويعرفوا إمتى تطبق. كان لابد من الحاجات دي، وده كله كان عايز وقت. إيه أول حاجة عملها ربنا؟ خلي عقلكم معايا. إيه أول حاجة عملها ربنا؟ لما آدم وحواء أخطأوا أحسوا بالعري، ما كانوش واخدين بالهم إنهم عريانان، فغطوا أنفسهم بأوراق التين. فربنا قال لا، أوراق التين دي ما تنفعش بحاجة، ومش هي اللي تغطي الخطية، دي مجرد حاجة جسدية من بره، لكن من جوه الخطية خطية. فألبسهما ملابس من جلد، في الجلد دي ذبيحة سفك دمها وأخذ جلدها لكي يغطي. فدخلت في عقيدتهم إن الخطية تشعر الإنسان بالعري والستر يأتي نتيجة الذبيحة، وبدأ يعطيهم مبدأ تقديم الذبائح. أول واحد قدم ذبائح كان هابيل الصديق، هابيل البار. أخذتها منين؟ 1000% أخذتها من آدم، وآدم أخذتها من الله. وفضل هابيل على قايين لأنه قدم ذبيحة لله محرقة، فأصبح مبدأ الذبيحة نمرة واحد. لما قدمها هابيل بيقول الكتاب إن هابيل قدم من أبكار غنمه ومن سمانها، يعني من أفضل ما عنده. تقديم البكر وتقديم أفضل ما عنده، دخلت الحكاية تتفهم أكتر. وبعدين يبقى في الأول الذبيحة والستر، ثانيا الذبيحة تكون من الأبكار من البكر ومن أفضل ما هو موجود، ثالثا كانت كلها محرقات، كل ما تقرؤون عنه من ذبائح في سفر التكوين من كل الآباء كان محرقات. يعني محرقات؟ محرقة يعني الذبيحة تحرق بالنار فتصير كلها لله، مش واحد يذبح ذبيحة ويأكل منها، لا دي كلها لله. كلها لله كانت النار تمثل العدل الإلهي، وربنا بيأخذ حقه من الذبيحة كلها. طب وبعدين؟ وبعدين أثناء تقديم المحرقات ادالهم مبدأ آخر، قال لإبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. يبقى تقديم الابن الوحيد محرقة، دي فكرة دخلت في عقل البشري ووقفت. وبعدين ربنا قال له لا أنا أجيب لك ذبيحة أخرى، فيبقى معناها ربنا مش عايز تقديم الأبناء حسب الجسد بهذا الشكل. بعد كده في سفر اللاويين بدأ يعطيهم فكرة أخرى عن الذبائح وأنواعها، لكن قبل ده كله في سفر الخروج أعطاهم ذبيحة الفصح في موت موجود يهدد جميع الأبكار، وكيف ينجو الأبكار من الموت بخروف الفصح يذبح والدم يرش على الأبواب. وقال لهم ولما أرى الدم أعبر عنكم، ولما أرى الدم أعبر عنكم. وجات من هنا كلمة الفصح، يعني شوف بماشي ازاي. بالانجليزي يقول لك when I see the blood I shall pass over you. pass over يعني الفصح، يعني العبور. تيجي كلمة الفصح بالانجليزي تلاقيها pass over يعني أعبر عنكم. باسوفر دي اللي احنا بناخدها بكلمة بسخة، يعني الفصح. يبقى لما اشوف الدم اعبر عنكم، يبقى الدم هينجيك من الهلاك. فبدأ يعرف الناس ان الدم مرتبط بالخلاص. الانسان محكوم عليه بالموت، هيجي يدبح خروف بالنيابة عنه ويسفك دمه. طبعا هذا الخروف لا ذنب له في شيء وبريء ولم يرتكب خطية، لكن بيموت عن نفس أخرى لكي ينقذها من الهلاك. ربنا بيمرن العقل البشري على اعتبار أنه يفهم الحقيقة، وتظل هذه الحقيقة راسخة في ذهنه على مدى مئات السنوات لغاية لما تصبح عقيدة. واستمر تقديم خروف الفصح سنويا في نفس الميعاد لكي يتذكروا الموت والملاك المهلك والدم اللي ينقذهم من الموت، وكل من ليس على أبوابه دم يبقى هيموت. فارتبط الدم بالخلاص.
دم الذبيحة. فيما بعد نلاقي بولس الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 5:7 بيقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن خروف الفصح ده كان يرمز للمسيح. طب وبعدين؟ وبعدين نجد ربنا جه في سفر اللاويين وبدأ يضع ليهم نظام الذبائح علشان يفهموه ويفهموا ما معنى الفداء. فكان كل واحد يخطئ يقدم ذبيحة عن مغفرة خطيته، فأصبح الذبيحة مرتبطة بغفران الخطايا، أو غفران الخطايا مرتبط بالذبيحة. طب وبعدين؟ وبعدين كان يجي مثلا يقدم الحمل، يقدمه عند خيمة الاجتماع، يعني قصاد ربنا وقصاد بيت ربنا، ويضع يديه بين قرني الذبيحة، يحط ايده عليها كده ويعترف بخطاياه امام الكاهن لكي وبعدين الذبيحة تذبح عنه. فدخل في ذهنه ان الذبيحة دي تحمل خطاياه وتموت عنه. ادي الفكرة بقى جت كده، تحمل خطاياه وتموت عنه. اول درس واضح في مسألة الفداء: بريء يموت عن مذنب، يحمل خطاياه ويموت عن هذه الخطايا، وهو يعترف بخطاياه على رأس الذبيحة. وسموها ذبيحة الخطية، وذبيحة تاني زي سموها ذبيحة الإثم، واحدة منهم عن الخطايا السهو واللي بجهل، وواحدة عن الخطايا الإرادية. يموت حاجة، تموت بالنيابة عنه ويسفك دمها نيابة عنه عشان يفتكروها. تمر مئات السنين ترسخ العقيدة فيه، وكان اللي يخش خيمة الاجتماع يلاقيها كلها ملطخة بالدم، المسبح عليه دم، جدران خيمة الاجتماع عليها دم، أرضية المسبح عليها دم بيرش. وبعدين علمهم حاجتين تاني، دي الذبيحة وحاجة تاني اسمها المحرقة. المحرقة دي تمثل رب حق الله، فتوضع على مسبح المحرقة والنار تشتعل فيها ليل ونهار، يحطوا عليها وقود ويفضلوا يحطوا وقود على طول، بالليل وقود وبالنهار وقود، وتبقى نار لا تطفأ ليلا ولا نهارا. يعني حق ربنا بيتاخد وهم لا يأكلون من لحم المحرقة. طب وإيه تاني؟ وبعدين كان في يوم الكفارة العظيم كانوا بيخلوا يعملوا ذبيحتين، واحدة يخلوها عن خطاياهم، وواحدة يعترفوا بها على خطاياهم ويطلقوها في البرية بعيد، يسموها عزازيل. عزازيل يعني عزلت عنهم وترمت بعيد في البرية ومعادوش يشوفوها مرة أخرى، رمز لأن خطاياهم بعدت عنهم مسافات طويلة وما عادوا يعرفونها مرة أخرى ولا يذكرونها، انتهت عزازيل دي تماما، كما تغنى داود النبي في المزمور، مزمور 103، وقال: كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا. كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا. يبقى بدأوا يعرفوا إن الخطية دفع ثمنها بالدم، ومات حيوان بريء عنهم هم الخطاة، دي من جهة، ومن جهة تانية الخطية بعدت عنهم كبعد المشرق عن المغرب، ومن جهة تالتة النار الإلهية استوفت حقها من المحرقة. ولذلك ما كانوش بيحطوا نار غريبة، كانوا بيحطوا نار مقدسة. يعني في الأول نزلت نار من السماء، نار مقدسة، وبعدين بقوا ياخدوا من النار دي ويحتفظوا بيها ما تنطفئش، على طول ياخدوا منها على طول. كل ده ربنا بدأ يعطيهم فكرة عن خطورة الخطية التي يلزم لها هذا القدر العجيب الكبير من الدم، دم على الأبواب بالنسبة لخروف الفصح، ودم على المذابح، ودم على خيمة الاجتماع. فعرفوا أن الخطية هي خاطئة جدا. كل ده كان إعداد ليهم. وارتبط الغفران بالذبائح بالدم. فيما بعد لما يجي يقولوا هل الخطية ضد الله غير المحدود يكفيها حيوان محدود بسيط لو ادى ولا جاب؟ الخطية بدأوا يعرفوا انها الخطية موجهة ضد الله نفسه. عشان كده بنقول في المزمور إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لأن الخطية هي مخالفة لله، والخطية هي عصيان لله وعدم محبة لله، والخطية هي انفصال عن الله، هي ثورة على الله وتحدي لي. خطية موجهة ضد ربنا، والله غير محدود، فتصبح الخطية غير محدودة. وإن كان في موت يقدم عنها يبقى لازم يكون غير محدود، لكن كل الحيوانات محدودة، إذن لابد من غير محدود يأتي ليموت عنها. وهنا كان التجسد. في نفس الوقت لكي يعد الله أذهانهم أعطاهم رموز كثيرة جدا، وأعطاهم نبوات كثيرة جدا، وأعطاهم فكرة عن الفداء وكيف يتم. يجي داود يقول في المزمور 22 ثقبوا يدي وقدمي وأحصوا كل عظامي وعلى قميصي ألقوا قرى. داود فعلا لحد ثقب يديه، ولحد ثقب قدميه، ولحد أحصى عظامه. لكن نبوءة عن السيد المسيح هم يفهموها، يقول لك أيوة دي معناها إيه، ربنا بيخليها ترسخ في أذهانهم لغاية لما يجي الوقت يتشرح ليهم معنى الكلام ده إيه. أعمار ربنا جايز تاخد وقت طويل وراسخة، مش كلمة كده وطارت وما ثبتت شيء، لا، يسيب الكلام ده ياخد مدة طويلة طويلة لغاية لما يثبت تماما ويرسخ في الأذهان وفي القلوب ويبقى له رموز. وبعدين في المزمور يلاقي كمان الذي أكل خبزي رفع علي عقب. طب ودي هتطلع فين دي؟ هيجي لها وقتها نفهمها بعدين، الناس بقى هيفهموها. وتلاقوا في سفر أشعياء النبي بالذات كلام كتير، نبوءات عما يحدث. يقول ايه كل في أشعياء 53 آية 6 والآيات اللي بعدها، يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد عن طريق إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. طب كل ذبيحة بتاخد خطايا واحد بس بيحط إيده عليه، لكن مين ده اللي يوضع عليه إثم جميعنا، يعني خطايا جميع البشر؟ مين اللي ممكن يوضع عليه إثم جميعنا؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. وبعدين يقول كمان أحصي مع أثمه. هدي جت انطبقت على أنه اتصلب بين اتنين أثمه، يعني للصين أثمه. طب مين ده اللي هيجي؟ ده المخلص. لذلك اليهود تعلقوا بفكرة المخلص الذي سيأتي ليخلصهم، وبدأت فكرة المسيا أي المخلص تكون في أذهانهم، ولذلك الفكرة انتشرت خالص. كلهم منتظرين مين المسيا؟ المسيا ده هو المسيح. ده المرأة السامرية لما كلمها المسيح قالت له نحن نعلم ان المسيا يأتي. حتى المرأة الخاطئة دي عارفة المسيا دي رخر. امال بقى المتدينين يبقوا ايه؟ قال لها الذي يكلمك هو. وبعدين لما تقابل المسيح مع اهل السامرة قالوا له نحن نعلم انك انت المسيا الذي يقال له المسيح، وانك انت مخلص العالم. ابتدى بقى فكرة المخلص وفكرة المسيح. وبدأ ربنا حتى في أسمائهم يسمح إن أسمائهم يكون فيها المخلص والله يخلص إلى آخره. فيشوع يا يشوع يعني الله مخلص، وأشعية يعني الله مخلص. ولذلك المسيح سموه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، يعني اسم المخلص واسم يشوع ربنا كرره كتير في أسماء الأنبياء، وهوشع ويشوع وأشعية، كله مخلص مخلص مخلص. كانوا ينتظروا هذا المخلص وينتظروا المسيح المسيا. ولذلك لما جه يوحنا المعمدان سألوه قالوا له هل أنت المسيح؟ قال لهم لست أنا. طب كويس، إذن فين المسيح بقى اللي هيجي؟ إذن هم منتظرين المسيح هيجي، كله يهود وسامريين. ولذلك كانت المرأة التي لا تلد تعتبر إن هذا عار. ليه؟ لأن مش هيجي منها المسيح. مش هيجي منها إيه؟ المسيح. لغاية لما ربنا صلح لهم الموضوع ده قال لهم ايه في سفر أشعية إصحاح 7، قال لهم هو ذا العذراء تحمل وتلد ابن. يبقى هيجي بقى من عذراء، ما بقوش بقى النساء يعني كل واحدة تتوقع ان هي تبقى ام المسيح، ده هيجي من عذراء. هو ذا العذراء تحمل وتلد ابن ويدعى عجيبا ومشيرا وإلها وأبديا ملك السلام كله. وبعدين في إصحاح 9 يقول نعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه. ده هيبقى ملك، ملك يبقى من سبط يهوذا سبط الملوك، يبقى من نسل داود. فبدأ الناس ينتظرون ان المسيا اللي هيجي يبقى من سبط الملوك، يبقى من نسل داود، يبقى من نسل إبراهيم، يبقى من الملوك. بس غلطة اليهود فكروا ان الموضوع خدوها بطريقة مادية مش بطريقة روحية. طب فضلت النبوءات دي ماشي، وبعدين اداهم برضو في أشعية ان يدعى إلها قديرا. إلها قديرا يولد من عذراء، تكون الرئاسة على كتفه، يكون إلها قديرا. لازم الأمور دي لألا يجي لهم أي واحد يقول لهم أنا المسيح يصدقوه. طب خلصنا من الحاجات دي، من إعداد الرموز وإعداد الفهم. فاضل إعداد الأشخاص. إعداد الأشخاص كان لابد من إعداد العذراء التي يولد منها المسيح، على شرط أن يكون فيها غير قداستها العمومية، يكون على الأقل فيها صفتان هامتان. أول صفة تكون إنسانة قديسة علشان يولد المسيح، منها هيرضع من لبنها ويتغذى أثناء الحبل من دمها، فلابد تكون نقية وقديسة، طب دي حاجة. وتاني حاجة لابد أن تكون متواضعة القلب، تستطيع أن تحتمل هذا المجد العظيم، هذا التجسد الإلهي تحتمل. ده في ستات ما يحتملوش أبدا أبدا أبدا، يعني لو ابنها طلع أول الثانوية العامة دي تقف في البلكونات وتقول الحق يا ناس، ابني طلع أول الثانوية، تقابل كل من تقابله تقول له ما دريتش حصل وحصل وحصل، ما تعرفش تسكت. أصل التواضع مش سهل. على رأي القديس الأنبا أنطونيوس قال هناك أشخاص يستطيعون أن يحتملوا الإهانة ولكن لا يستطيعون أن يحتملوا الكرامة. احتمال الكرامة ده مش سهل، احتمال الكرامة ده مش سهل، أي نوع من الكرامة. على رأي الشاعر اللي قال لما صديقي صار من أهل الغنى أيقنت أني قد فقدت صديقي، خلاص بقى راسه كبرت ومناخيره فوق وما أصبحش يقدر يكلم حد. فعايزين، انتظر المسيح إلى أن تأتي هذه القديسة التي تحتمل هذا المجد العظيم. صفة تكون قديسة ومتواضعة. ولذلك حسنا قالت السيدة العذراء في تسبيحتها تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس، أنه نظر إلى اتضاع أمته. نظر إلى إيه؟ اتضاع أمته أهم حاجة. والعذراء كان كل ما يحيط بها من أمجاد، من ملائكة، من معجزات، وهي تحفظ جميع هذه الأمور متأملة بها في قلبها، ولا كلام ولا حديث ولا مجد ولا افتخار ولا ضجيج ولا حكاوي. طب وإيه تاني يا رب؟ عايزين لازم ينتظر لغاية لما يولد الملاك الذي يهيئ الطريق قدامه اللي هو يوحنا المعمدان، اللي يكون متواضع أيضا بحيث انه لا ينسب المجد لنفسه وانما ينسب كل شيء للمسيح، اللي يقول ياتي بعدي من هو اقوى مني، من صار قدامي الذي لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه. ده يوحنا المعمدان ده ينطبق عليه المثل اللي بيقول الديك الفصيح من البيضه يصيح، وهو جوه البيضه في بطن أمه ارتكض بابتهاج في بطنه لما شاف العذراء اللي تحمل المسيح في بطنه. ده تفاهم جنينين، يعني حاجة ما وجدتش أبدا، إن جنين يحيي جنين. نصح ليه بقى؟ لأنه من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. وعشان يتولد يوحنا المعمدان لازم يتولد من اتنين برين اللي هو زكريا وإليصابات، فبرضه استنى لما يجي الإعداد ده. وانتظر الوقت أيضا الذي يوجد فيه الرسل الاثنى عشر اللي يحملوا رسالة المسيح وينقلوها إلى العالم كله. إعداد الأشخاص. وإيه تاني؟ وانتظر لما يجي الوالي الجبان الخواف اللي ينفذ عملية الصلب ويخاف من اليهود. وانتظر لما يوجد الكهنة الحساد اللي يتآمروا على المسيح والتلميذ اللي يخون والشعب الودني سهل الاستثارة سهل الانقياد اللي يهتف مع هؤلاء الكهنة. العجيب بقى فربنا في انتظار الأوقات وإعداد الأشخاص إن كل دول يتم وجودهم في وقت واحد، كله العذراء وأليصابات وزكريا ويوحنا المعمدان والرسل الاثنى عشر وبيلاطس ويهوذا، كله في وقت واحد كده. عملية ربنا بيعزف على أوتار كلها كده، مش داود كان على 10 أوتار، ربنا على كذا وتر بيعزف عليهم يطلعوا أنشودة جميلة في نفس الوقت، نسميها أنشودة ملء الزمان. أنشودة ملء الزمان، إزاي الزمن يجي اللي كل ده يكون موجود؟ طب وبعدين يا رب أنت هتيجي وتقدم للناس الفداء، وديك بتمهد ليه، بتمهد ليه بالذبائح بالمحرقات بالفصح بالنبوات بالرموز بالمزامير بالأشخاص. طب وإيه تاني؟ وبعدين مين اللي ينقل قضية الفداء دي ويعلمها للناس؟ الرسل الاثني عشر. طب وبعدين؟ وبعدين نستنى لما يجي الوقت الذي توجد فيه لغة عامة، حاجة يونيفيرسال انترناشونال، لغة عامة كده للعالم كله، بحيث ممكن التبشير بهذه اللغة في كل أرجاء العالم. كانت اللغة اليونانية، هل نستطيع أن نقول أن الإسكندر الأكبر كان جزء من ملء الزمان وخلفاء من البطل ما كانوا جزء من ملء الزمان، وترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية لكي يعرف ترجمة العهد القديم للغة اليونانية في الترجمة السبعينية تكون جزء من ملء الزمان عشان الناس يبتدوا يفهموا النبوات ويكونوا عارفينها؟ كله بيشتغل مع بعضه، كله في وقت واحد، ربنا بيرتب بيرتب بيرتب. طب والرسل دول لما يبشروا يبشروا ازاي؟ لازم طرق ممهدة تساعدهم في الأسفار. الدولة الرومانية كانت مشهورة بتعبيد الطرق، ده فن عند الرومان. فبعد ما الدولة اليونانية هيأت اللغة، الدولة الرومانية هيأت الطرق. فإذا في سنة 31 قبل الميلاد في موقعة إكتيومة ينتصر إكتافيوس قيصر على أنطونيوس وكليوباترا ويحكم مصر، وكان قد استولى على البلاد الأخرى وأصبحت الدولة الرومانية هي اللي تحكم. يا سلام يا رب، من تعجب بصحيح، كله ماشي، كل الأمور دي ماشية. نبتدي. راح بعت جبرائيل للملاك وقال بشر العذراء وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وكان الرب أيضا في إعداده للأشخاص أعد يوسف النجار، الرجل الذي يستطيع أن يحتمل إن خطيبته تخلف من الروح القدس، وهو حاجة جديدة ما حصلتش قبل كده أبدا. أيضا في إعداد العذراء أعد الفتاة التي تستطيع أن تقبل هذا الأمر، ما هو حاجة جديدة محدش يعرفها، الولادة من عذراء دي حاجة جديدة، حتى اليهود ما كانوش فاهمينها، وبعضهم حاول يغير في الترجمة ويقول فتاة بدل عذراء يعني بنت صغيرة مش عذراء، لأن كلمة ولادة من عذراء دي ما مش مفهوم. انتظر ربنا في إعداد الوقت والأشخاص لغاية لما تعد الفتاة العذراء التي تقبل هذا المفهوم، ويعد يوسف النجار الذي يقبل هذا المفهوم، وتبقى الحكاية ماشية في خطوات ملء الزمان. ولما تمت الأيام وجاء ملء الزمان نزل الرب مولودا من امرأة كشبه الناس. وبعدين ايه تاني في اعداد ملء الزمان؟ كان لابد يعد الناس بفهم لاهوته ايضا بالمعجزات الجبارة التي عملها واقنعت الناس بلاهوته. عملية الخلق مفيش حد بيقدر يخلق إلا الله اللي تمت في معجزة قانا الجليل. خلقت مادة ما كانتش موجودة. في معجزة إعطاء البصر للمولود أعمى من طين في عينيه. معجزات إقامة الموتى بعد 4 أيام بالأمر لك أقول قم يروح قايم. ابتدوا الناس يحطوا دي جنب دي. أيضا بالشهادات الإلهية من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا كذا مرة قيل بالتجلي بطرد الشياطين نحن نعلم من أنت قدوس الله. كل دية تمر على بعضيها بفكرة ابن الله بفكرة اللوجوس. الكلمة هي في اليوناني لوجوس، ولوجوس يعني عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. ترجمها جيروم بكلمة الكلمة فيربوم، بالفرنساوي يقول له فيرب. كل الأمور تجمعت مع بعضها وكان الوقت يقترب 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 لكي تتجمع كل هذه الأمور معا، وجه الوقت المناسب وولد المسيح من العذراء لكي يبدأ قصة الخلاص العجيبة التي فرح بها سمعان الشيخ وقال له اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. بينما الخلاص ما تمش إلا على الصليب، لكن سمعان الشيخ شاف موكب الخلاص جاي من بعيد أوله كان الميلاد، فقال له خلاص أنا شفت هذا الموكب اللي هيوصل للصليب، عيني قد أبصرت خلاصك. كل سنة وأنتم طيبين، اتفضلوا نصلي.